وهكذا المشتري لو جاء خلال الأسبوع وقال لا أريد فله الخيار سواء ذكر مبررا أو لم يذكر. خيار الشر قلنا أعمله جماهير العلماء رحمة الله عليهم، والمصنف رحمه الله نص عليه لأنه في الأهمية بعد خيار المجلس، بل إن خيار الشر أقوى من خيار المجلس من جهة اتفاق الأئمة الأربعة عليه، لأن خيار المجلس فيه خلاف. فحينئذ يرد السؤال كيف قدم المصنف خيار المجلس على خيار الشر؟ والجواب أنه قدمه من حيث الترتيب، لأنه أول ما يقع الخيار في المجلس ثم خيار الشرط يكون معلقا بما بعد المجلس، فقدمه مراعاة للوقوع وللحدث. أما من ناحية الثبوت فخيار المجلس أهم وأقوى وأوثق، لأن جماهير العلماء رحمة الله عليهم ويحكى الإجماع، حكاه النووي وحكاه الإمام بن حزم في مراتب الإجماع وحكاه الإمام بن الهمام في فتح القدير على أنه مشروع. إذا عرفنا أن خيار المجلس مشروع، أن خيار المجلس يعتبر مشروعا، فالسؤال هل خيار المجلس يتأقت بمدة محددة أو لا يتأقت؟ خيار المجلس يقع على صورتين: الصورة الأولى أن يكون مطلقا لا يتقيد بزمان محدد، أن يكون مطلقا غير مقيد بزمان محدد. الصورة الثانية أن يكون مقيدا. الصورة الأولى أن يكون مطلقا، ومن أشد صوره أن يقول بعتك بيتي ب10,000 ولي الخيار إلى الأبد، أو لي الخيار إلى ما شاء الله. فهذه الصورة جماهير العلماء على أن الخيار لا يجوز بهذه الطريقة المطلقة المبهمة، والسبب في ذلك أن هذا الإبهام يفضي إلى الغرض ويجعل البيع مترددا على وجه يعظم فيه الغرض، ولذلك جماهير العلماء على عدم صحته. هناك قول مرجوح يقول إنه يشرع مثل هذا، ولكن الصحيح أنه إذا أبهم وقال لي الخيار إلى الأبد، لي الخيار إلى ما شاء الله، أنه لا يصح. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن يكون الخيار مقيدا، وحينئذ إما أن يقيد بشيء قريب من الإبهام أو يقيد بأمد لا إبهام فيه. أن يقيد بشيء قريب من الإبهام كأن يقول لي الخيار حتى يشفي الله مريضي، أو حتى يقدم زيد من السفر، أو حتى تهب الرياح، أو ينزل المطر، أو حتى حصاد الزرع. فهذه أشياء قريبة من الإبهام وإن كانت تتقيد وتتأقت، وحكم هذه الحالة كحكم التي قبلها. فجماهير العلماء على أنه إذا قال له بعتك بيتي ولي الخيار إلى نزول مطر أو شفاء مريض أو هبوب ريح، أنه لا يصح. الحالة الثانية أن يقيد بزمان محدد، فإذا قيد بزمان محدد فلا يخلو الزمان إما أن يكون 3 أيام أو أكثر من 3 أيام. إن قيده بزمان فإما أن يقيد في حدود 3 أيام ولا يزيد عليها، وإما أن يقيد بما هو فوق 3 أيام. فإن قيده ب3 أيام فما دون فبإجماع القائلين بمشروعية خيار المجلس أنه جائز. لو قال له بعتك سيارتي ب10,000 ولي الخيار يوما، قال المشتري قبلت، صح. ولو قال لي الخيار يومين، صح. ولو قال لي الخيار 3 أيام، صح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو الضرب الثاني أن يكون فوق 3، فإذا كان فوق 3 أيام فللعلماء فيه قولان. قال فقهاء الحنفية والشافعية لا يصح أن يكون فوق 3 أيام، والحقيقة عند الحنفية خلاف، الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يجوز فوق ثلاثة الأيام، ويوافقه زفر بن هزيل من أصحابه. إلا أن الإمام أبو حنيفة يقول لو قال لي الخيار سبعة أيام ثم صحح العقد خلال الثلاثة الأيام الأول صح، بأن قصر الخيار على يوم أو يومين في حدود الثلاث صح، يعني يتدارك. وأما زفر فعنده يقول ببطلان العقد بدون تدارك. وأما بالنسبة للشافعية فلا يصححون الخيار أصلا سواء تدارك أو لم يتدارك. وذهب الحنابلة والمالكية والصاحبان من الحنفية إلى صحة خيار الشرط أكثر من ثلاثة أيام. فلو قلت لي الخيار أسبوعا، ولي الخيار شهرا، ولي الخيار سنة، فمن حقك ولا حرج في ذلك، ويبقى الخيار لك هذه المدة، إن شئت أمضيت البيعة وإن شئت فسخته. هذا القول قلنا قل من قال به من المالكية والحنابلة وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا بالتأقيت بثلاثة أيام قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد حبان بثلاثة أيام، والخيار رخصة فتكون مقيدة بقدر ما ورد. وقال الذين قالوا بعدم التأقيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حد الثلاثة الأيام لحبان لأن الزمان أعني زمانه وحال حبان مناسب للثلاث، ولكن من جهة مقصود الشرع وهو دفع الضرر وحصول المصلحة بالتروي تشمل الثلاث وغيرها، فصح أن يتفق على ما هو أكثر من الثلاث. ويجيبون عن حديث حبان بأنه خرج مخرج الغالب في ذلك الزمان. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وهذا هو أقوى القولين أنه لا يتقيد بالثلاث، خاصة في زماننا فإن الصفقات تكون بمبالغ باهظة وتحتاج إلى مدة أكثر من ثلاثة أيام حتى يشاور ويراجع ويرجع إلى أهل الخبرة ويسأل ويتحرى. فإذا قلنا ثلاثة أيام ضيقنا على المتعاقدين، ولذلك يقوى القول بعدم التأقيت بثلاثة أيام. نعم.
مدة معلومة
كما ذكرنا أن يكون الخيار مدة معلومة. فلو قال له لي الخيار إلى هبوب الريح أو لي الخيار إلى الأبد لم يصح.
ولو طويلة
ولو إشارة إلى خلاف، ولو كانت المدة طويلة، كأن يقول لي الخيار شهرا ولي الخيار سنة، فإنه بخياره حتى يتبين حال نفسه هل يقدم على البيع الخير لنفسه هل يقدم على البيع أو يلغيه. نعم.
وابتداؤها من العقد،
وابتداء مدة الخيار يكون من العقد، من قوله بعت وقول المشتري اشتريت. فإذا قال بعتك وقال المشتري اشتريت فقد وقع العقد، فحينئذ يحسب من العقد ولا يحسب من الافتراق. هناك قول يقول نحسب المدة من الافتراق عن المجلس. وفائدة الخلاف بين القولين أنهما لو تعاقدا في الساعة الثانية ظهرا، قال بعتك قال الآخر اشتريت، ثم ما زالا جالسين إلى غروب الشمس وافترقا في غروب الشمس والخيار بينهما يوما، فإن قلنا العبرة بابتداء العقد ففي الساعة الثانية ظهرا من اليوم الثاني انقطع الخيار، وإن قلنا العبرة بالافتراق فبمغيب الشمس من اليوم الثاني. مرة ثانية، إذا قلنا إن الخيار يتأقت بالمدة المعلومة فهل نحسب المدة من بداية العقد أعني الإجابة والقبول، أو نحسب المدة من الافتراق عن المجلس؟ قولان للعلماء، بعضهم يقول العقد تم بالإيجاب والقبول فما ركب عليه من الشرط مركب على الإيجاب والقبول، فالمدة تحسب من الإيجاب والقبول. وبعضهم يقول العقد لا يلزم إلا بالافتراق كما ذكرنا في خيار المجلس، فحسابها من الافتراق. طبعا هذا الخلاف على مذهب من يرى خيار المجلس، أما من لا يرى خيار المجلس فالعبرة عنده بمجرد العقد كالحنفية والمالكية رحمة الله عليهم. إذا ثبت أن للعلماء في هذه المسألة قولين، ما الفرق بينهما؟ الذين يقولون العبرة بالعقد، فإنهم إذا قال البائع بعتك سيارتي ب10,000 قال قبلت في الساعة الثانية ظهرا ثم جلس قال لي الخيار يوما، اتفق على خيار اليوم، فعلى القول بأن العبرة بالعقد ينتهي هذا اليوم في الساعة الثانية ظهرا، وعلى القول بأن العبرة بالافتراق ننظر متى افترقا عن هذا المجلس. فلو كانا جالسين ولم يفترقا إلا في العشي وبغروب الشمس فالعبرة بغروب الشمس من اليوم القادم، والمسألة واضحة بهذا. على هذا قرر المصنف رحمه الله أنه يختار القول الذي يقول إن العبرة بالعقد، يعني بالإيجاب والقبول. نعم.
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطلا.
وإذا مضت مدته، مدة الخيار، قال لي الخيار يوما أو يومين أو 3 أيام، فمضى اليوم ومضى اليومين ومضت 3 ولم يفسخ البيع، فحينئذ ينتهي الخيار بمضي مدته ويصبح العقد لازما ولا خيار له بعد انتهاء المدة. أو قطعاه، صورة القطع يقول بعتك بيتي 10,000 قال قبلت قال لي الخيار 3 أيام، قال البائع ولي الخيار 3 أيام، فلما مضى اليوم الأول جاء المشتري للبائع وقال قد رغبت السلعة والخيار قد قطعته لا خيار لي، قال البائع وأنا رغبت الثمن ولا خيار لي، فقطع أمد الخيار، حينئذ يتم البيع من القطع، يعني ينقطع الخيار بالقطع ويحكم بانتهائه باتفاقهما على إسقاطه. هذا إذا كان الخيار منهما. أما لو كان الخيار من أحدهما وهو الذي قطع فلا إشكال، فإن قطع نده وهو الذي لم يشترط الخيار لا يؤثر، والعبرة بالذي اشترط الخيار، أن يكون القطع ممن اشترط الخيار. بقيت مسألة، لو اتفقا على الخيار 3 أيام، قلت لك بعتك بيتي 10,000 قلت قبلت، قلت لك لي الخيار 3 أيام وقلت أنت لي الخيار 3 أيام، فجئت أنا في اليوم الثاني وقلت قد قطعت خياري وقبلت البيع، قلت أنت لا أقطع خياري ولا زلت على خياري، ينقطع الخيار بالنسبة لي ولا ينقطع بالنسبة لك، وتبقى على خيارك حتى تتم المدة، ولا يعتبر قطعي للخيار ملزما بقطعك للخيار، لأن لكلا المتعاقدين بأصل الشرع حظ النظر، فإن كنت قد ترجح عندي فضل مضي البيع قد لا يترجح عندك لظروفك أو لإمعانك النظر أنه ليس من المصلحة أن تمضي في بيعك، فمن حقك أن تبقى على قطع الخيار. فإن قطع أحدهما دون الآخر انقطع الخيار بالنسبة لمن قطعه دون الآخر. نعم.
ويثبت في البيع،
ويثبت في البيع مثل ما ذكرنا، بعتك سيارتي 10,000 قال لي الخيار يوما، قال ولي الخيار يوما. نعم.
والصلح بمعناه،
ويقع في الصلح، قال له أقر بأنه اشترى منه سيارة 10,000، قال القاضي حصل بينهما اتفاق أن هذه 10,000 يعطيه بدلا عنها سيارة ثانية، قال قبلت، قبلت أنني أخذ هذه السيارة بدلا عن قيمة هذه السيارة، قال لكن لي الخيار يومين أشاور وأراجع، فحينئذ يقع خيار الشرط في الصلح، والصلح يقع دائما في المنازعات في القضاء. نعم.
والإجارة في الذمة.
والإجارة في الذمة، الإجارة، الإجارة عقد ينصب على المنفعة. تقول للرجل ابني لي بيتا، أو تقول له أستأجرك إلى مكة لكي يحملك على دابته وعلى سيارته، هذا كله يعتبر من عقود الإجارة، ينصب العقد على منفعة. أو تأخذه لعمل في البيت من كناسة ونظافة ونحو ذلك، هذا كله يسمى إجارة. الإجارة إما تقع على العين أو تقع على الذمة. فإذا قلت له خط لي قميصا، أو ابني لي جدارا، أو مثل ما يقع الآن تقول له ابني لي عمارة صفتها كذا، وتحدد له مواصفات العمارة، أو تعطيه مثلا مخططا معينا ينفذ على ضوئه بناءها، هذا يسمى إجارة في الذمة. معنى الإجارة في الذمة معناه أنه التزم في ذمته أن يقوم بهذا العمل من بناء الدار أو توصيلك إلى محل أو إلى مدينة، هذه تسمى إجارة على الذمة. ففي الإجارة على الذمة لو قلت له استأجر يعني ابن لي عمارة، واتفقت بها على صفة البناء، قال أنا أبنيها لك ب500,000، وقع العقد بينكما على أنه يقوم ببناء هذا المخطط على صورته وكيفيته ب500,000 مثلا، 500,000، فتقول له لكن أشترط أن لي الخيار 3 أيام، أو أشترط أن لي الخيار أسبوعا، أو قال هو أشترط أن لي الخيار 3 أيام أو أسبوعا، فمن حقك ومن حقي، يقع في الإجارة على الذمم. وحينئذ لا يلزم بالتنفيذ ولا يطالب بالتنفيذ إلا إذا بت العقد وانقطع الخيار. فلو جاء قبل 3 أيام وأحضر ما يريد أن يبني به، من حقك أن تقول له لا تفعل، لأنني إلى الآن لم أخرج عن مدة الخيار، فالشرع جعل لي الحق أن أنظر خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء خلال 3 أيام أو خلال الأسبوع أو خلال الشهر. هذه يسمونها إجارة على الذمة، أي التزم لك المقاول في ذمته أن ينفذ هذا العمل بهذه الصورة. وهكذا لو استأجرته لبناء جدار، فأنت بالخيار إذا اشترطت عليه أو هو اشترط، فكل منكما بالخيار المدة التي تحددانها وتتفقان عليها. نعم.
أو على مدة لا تلي العقد.
أو على مدة لا تلي العقد، هناك خلاف بين العلماء، هل إذا استأجر الأجير على شيء لا يلي العقد مباشرة؟ بعض العلماء يمنع من هذا النوع من الإجارة، والصحيح أنه يجوز أن تستأجر ويكون التنفيذ والعمل بعد العقد ولو بمدة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. هذا الحديث في الصحيح. وجه هذا الحديث، تقول أم المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة استأجر رجلا من بني الديل، وهو عبد الله بن أريقط، كان رجلا هاديا خريتا، يعني يعرف المسالك والدروب في السفر. وكانوا في القديم في السفر يستأجر الرجل الذي عنده خبرة بالطرق لدلالة القوافل وغيرها. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من أجل أنهما يريدان طريقا يسلكانه في الهجرة، فالتزم عبد الله بن أريقط بهذه الإجارة. تقول أم المؤمنين، هذا موضع الشاهد، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال. لاحظ، استأجراها الآن والتنفيذ والعمل إنما يقع بعد العقد، وهو ملتزم في ذمته. ولذلك منع بعض العلماء هذا النوع من الإجارة لشبهة الدين بالدين وشدد فيه، ولكن الصحيح أن السنة تدل على مشروعية أن يقع التنفيذ بعد العقد متراخيا، فهنا قال ولو كان بعد العقد بمدة، فيجوز إذا كانت الإجارة بمدة أن يجعل لهما شرطا ويتفقا عليه على حسب المدة التي يحصل الرضا بها. نعم.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح.
وإن وقع خيار الشرط من أحدهما دون صاحبه صح. ولذلك يقول العلماء يقع خيار الشرط منهما أو من أحدهما استويا أو اختلفا. استويا كأن تقول لنا الخيار ثلاثة أيام، هو بالخيار ثلاثا وأنت بالخيار ثلاثا. اختلفا تقول لي الخيار ثلاثا وهو يقول لي الخيار يوم، فهذا من الاختلاف لا يؤثر سواء اتفقت المدة أو اختلفت. نعم.
وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.
إذا أثبتت أن خيار الشرط جائز ومشروع، فخيار الشرط قلنا يقوم على مدة معينة. الإشكال لو قال له استأجرتك ثلاثة أيام، استأجرتك ثلاثة أيام، تنتهي الثلاثة الأيام بمغيب الشمس في اليوم الثالث، تنتهي الثلاثة الأيام بمغيب الشمس في اليوم الثالث. لكن لو قال له اشتريت منك، لو قال له اشتريت منك هذه الدار ولي الخيار ثلاثة أيام، ينقطع الخيار بمغيب الشمس في اليوم الثالث كما ذكرنا. لكن لو قال له بعتك داري بعشرة آلاف ولي الخيار إلى الليل، هم الآن في أول النهار أو في وسط النهار، فقال لي الخيار إلى الليل، فالسؤال هل قوله إلى الليل يحمل إلى مغيب الشمس وبمجرد أن يدخل الليل ينقطع الخيار فتكون إلى لانتهاء الغاية، أم أن قوله إلى الليل تكون إلى بمعنى مع، ومعنى ذلك أنه يستغرق الليل لإمعان النظر والتفكر في الإقدام أو الإحجام عن البيع فينتهي بطلوع الشمس؟ للعلماء في هذه المسألة قولا، بعض العلماء يقول الغاية لا تدخل في المغير، فإذا قال لي الخيار إلى الليل فإذا غابت الشمس وابتدأ الليل انقطع الخيار، لأن إلى أصلها في اللغة تدل على انتهاء الغاية. وقال بعض العلماء بل يدخل الليل لأن إلى بمعنى مع، وقد قال الله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله، وقال تعالى وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين. والصحيح أن الغاية تنقسم إلى قسمين، إن كانت من جنس المغيى دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل. والدليل على أن إذا كانت من غير جنس المغيى لم تدخل قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وبالإجماع لا يجب صيام الليل، فدل على أن الليل غير داخل لأن جنس النهار غير جنس الليل، وقد جعل الليل غاية للنهار. فإذا قال له لي الخيار إلى الليل فهمنا أنه لي الخيار في هذا النهار حتى يدخل الليل، فإن دخل فلا خيار لي لأنها ليست من جنس المغيى. أما إذا كانت من جنس المغيى كقولي وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق من اليد فدخل، وأرجلكم إلى الكعبين فإن الكعبين من القدم فدخلت، ومن أنصاري إلى الله يقول العلماء إن أنصار الشخص مع الله، إن أنصار الشخص معه، ولذلك عبر بالمعية كأنه يقول من أنصاري مع الله. وعلى هذا فإن الغاية إن كانت من جنس المغيى دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل. وهكذا لو قال له إلى الغد، فالعبرة بالغاية، إن كانت من جنس المغيى دخلت وإن لم تكن من جنسه لم تدخل. نعم.
ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
لو قال له إلى الغد لي الخيار إلى غد، فإنه بطلوع شمس الغد ينتهي الخيار، لأنه كلمه في الليل أو كلمه في اليوم السابق، فمعنى قوله إلى الغد أنه حينئذ بمجرد طلوع الشمس اليوم الثاني أنه ينقطع خياره وينتهي.
نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري.
الملك والملك والملك مثلث الميل في مدة الخيار للمشتري، أي ملك السلعة مدة الخيار للمشتري، لأن الإجابة والقبول قد تم. ما فائدة أن يكون ملك السلعة أثناء الخيار للمشتري؟ فائدة ذلك أننا لو قلنا إن الخيار يقع مدة طويلة، فقال أحدهما للآخر بعتك هذه السلعة ولي الخيار شهرا، السلعة خلال الشهر تتغير وقد تكون فيها مصالح ومنافع، كاللبن من الدواب إذا كان باعه دواب يكون فيها لبن، وقد يكون فيها نخل له ثمر، فإذا هناك فوائد ومصالح توجد في المبيع. فيرد السؤال إذا كنت تقول إن الخيار يقع مدة طويلة، فهل إذا حصل نماء أثناء هذه المدة يكون للمشتري ولا للبائع؟ مثلا لو اشترى شاة حامل هذه الشاة ثم وضعت خلال المدة، اشتراها بمئة في أول الشهر وقال لي الخيار أسبوعا، خلال الأسبوع ولدت الشاة، هذا يقع. خلال الأسبوع هناك لبن يستفيده من الشاة، لو باعه مثلا بستانا وفي البستان نخل، هذا النخل أطلع وأنتج، فحينئذ يرد السؤال عن النماء والفائدة والمصلحة الموجودة في المبيع. لو أمضى البيع لا إشكال، لكن المشكلة أنه لو قال لي الخيار شهرا أو أسبوعا فولدت الجارية أو ولدت الشاة ثم المشتري أو البائع قال لا أريد البيع، طبعا سيرجع المبيع إلى صاحبه، هذا النماء الذي وقع يقع على ملك من؟ النماء ينقسم إلى قسمين، وإذا ذكره العلماء في كتاب البيوع يقسمون إلى قسمين، نماء يسمونه النماء المتصل ونماء يسمى بالنماء المنفصل. النماء المتصل هو الشيء الذي يكون متصلا بالمبيع لا يمكن فصله عنه، كأن يأخذ تقول له بعتك هذه الناقة بألف ريال قال قبلت ولكن لي الخيار شهرا، فلما أخذ الناقة شهرا كانت هزيلة ضعيفة فاعتنى بها فأطعمها وسقاها فتغير حالها وأصبحت أفضل بكثير فصار نماء متصلا بالمبيع. الحالة الثانية أن يكون النماء منفصلا عن المبيع، كالولد من الجارية يأخذ وهي حبلى فتضع، أو الشاة تضع، أو البقرة تضع، أو الناقة تضع، وقس على ذلك، هذا منفصل. وكذلك بالنسبة لثمرات النخيل والزروع هذا منفصل لأنه ينفصل بعد أخذ ينفصل عن ذات المبيع. فإن كان النماء متصلا رد المبيع بحالته حتى ولو كان النماء متصل، إذا قال له بعتك هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة وهي هزيلة قال بعتكها بألف قال قبلت ولي الخيار شهرا، فأخذ المشتري السلعة وتم على أن الخيار لهما شهرا، ثم خلال الشهر انتفى أحسن إليها المشتري وحسنت وكملت وسمنت، ثم لما انتهى الشهر قبل أن ينتهي الشهر قال البائع لا أريد رجعت أريد السلعة، فحينئذ يسترد المبيع بحالته مع نمائه المتصل. العكس لو كان هناك نماء منفصل، فالنماء المنفصل يكون للمشتري، النماء المنفصل يكون للمشتري، لكن بعض العلماء فرق بين النماء المنفصل بالحمل وغير الحمل، وهذا وجيه وصححه غير واحد من العلماء، قالوا لأنه إذا باعه الشاة وهي حامل فقد باعه الحمل مع الشاة، والحمل يجوز بيعه تبعا ولا يجوز بيعه منفردا كما بينا. وبناء على ذلك يقول لو قلنا له يرد الشاة وحده ظلمنا البائع، لأن البائع قد باع شاة مع حملها، وبناء على ذلك يرد الحمل على صفته، إن كان قد خرج يرده وقد خرج، وإن كان فيها على حالته يرد على حالته. وهذا القول تميل إليه النفس، أن النماء المنفصل في الولادة تابع لأصله ولا يحكم بانفصاله ويجب رده، لأن البيع وقع على الأصل والحمل تبع، ولذلك يرتفع السعر ويزيد في السعر بناء على كونها حاملا. وعلى هذا يفرق في النماء المنفصل بين الحمل وغيره. ففي غير الحمل مثل الثمرات، مثل زيادة النفع الذي يوجد منفصل، اللبن الذي يكون من الشاة أو من الناقة أو من البقرة، فهذا للمشتري. والسبب في ذلك أن العقد قد تم ولكنه معلق على شرط، ولا يوجب هذا الشرط رفع ما تم، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
نماؤه المنفصل وكسبه،
وله أي للمشتري، نماؤه المنفصل وكسبه. هذا العبد لو حصل منه كسب أثناء مدة الخيار فإنه راجع إلى المشتري لا إلى البائع، لأنه يضمن. والقاعدة في الشرع أن الغنم بالغرم، وقد ذكرنا أن دليل هذه القاعدة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الخراج بالضمان. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين في المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع،
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، هذا خلال مدة الخيار. إذا قلت لي الخيار 3 أيام لا يجوز للمشتري الذي أخذ منك أن يتصرف في المبيع فيبيعه، ولا يجوز أن يتصرف في المبيع فيهبه. وبناء على ذلك لو بعت سيارة وقلت لي الخيار 3 أيام قال قبلت، فجاء المشتري خلال 3 أيام وباع، ففعله حرام وبيعه غير صحيح. وبناء على ذلك يقولون إنه يسترد هذا البيع، لأنه باع ما لا يملك، لأنه باع ما لا يملك التصرف فيه. ونحن قلنا من شرط صحة البيع أن يكون الإنسان جائز التصرف في المبيع، ففي خلال مدة الخيار ليس له جواز التصرف في المبيع حتى تنتهي المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، وقد اشترط كل منهما على الآخر الخيار ومدة الخيار، فحينئذ ليس من حقه أن يتصرف ببيع أو هبة أو غير ذلك. نعم.
وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر،
وعوضه المعين فيها كالثمن، لأنه يتعين بالتعيين، يقول بعتك سيارتي هذه بهذه 10,000، ويقول الآخر اشتريت منك دارك هذه بهذه 10,000، لأن البيع إما أن يقع على العين أو يقع على الذمة، فإذا كان الثمن معينا لا يتصرف فيه، أما إذا كان موصوفا على الذمة فلا يقع فيه التصرف. نعم.
بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري،
بغير تجربة المبيع، تجربة المبيع تستثنى، لأن تجربة المبيع تصرف. فلو أنك بعت سيارة واشترطت الخيار 3 أيام واشترى منك المشتري هذه السيارة وله الخيار 3 أيام فأخذ السيارة يجربها، هذا تصرف، نقول لكن هذا التصرف مقصود شرعا ومعتبر، لأن مقصود الشرع من مدة الخيار إمعان النظر، ولا يمكن أن يمعن النظر في السلعة إلا إذا جربها. قالوا فإذا جرب السلعة أو جرب السيارة هذا لا يضر، لأنه يقصد من هذا التجربة من هذه التجربة كشف حقيقة المبيع. وهكذا لو جرب العبد أو جرب الدابة كل ذلك استثناه العلماء، وقالوا يجوز ولا حرج عليه أن يتصرف بهذا التصرف، لأن المقصود من الخيار أن تكشف حقيقة المبيع، والتجربة تعين على هذا الكشف، فكأن هذا التصرف موافق لمقصود الشرع بالخيار. لكنه لو تصرف بالبيع فالبيع يناقض الخيار، ولو تصرف بالهبة الهبة تناقض الخيار، لأن أصل الخيار أن يقف كل منهما عن التصرف حتى يرى هل الأصلح أن يقدم أو يحجم، بخلاف التجربة، التجربة تكشف حقيقة المبيع فهي موافقة للمقصود من الخيار فتجوز ولا تضر.
نعم. إلا عتق المشتري.
إلا عتق المشتري، إذا عتق المشتري له حالتان: الحالة الأولى أن يقول اشتريت منك هذا العبد ولي الخيار 3 أيام ب10,000، قلت قبلت ولم تشترط أنت، فالشرط منه وليس منك، فلو قبل 3 أيام أن تنتهي أعتق العبد، حينئذ ينقطع خياره ويصح عتقه، لأن الخيار جاء من خيار الشرط جاء من جهة واحدة وهي جهة المشتري، فكان عتقه بمثابة الدليل على الرضا، وكأنه قال قطعت الخيار. ولذلك يعتبر العلماء التصرف بالعتق من أدلة إسقاط الخيار الفعلية، لأن خيار الشرط يسقط بطريقتين: إسقاط قولي وإسقاط فعلي. هذا الخيار الذي هو خيار الشرط يسقط إما بالإسقاط القولي كقوله لا خيار لي، أو أنت في حل من خياري قد رضيت البيعة أسقطت الخيار، حينئذ يسقط بالقول. إسقاط فعلي أن يتصرف بفعل ينبئ ويدل على الرضا بالبيع. فإذا كان الخيار، إذا تصرف هذا التصرف مثل البيع مثل العتق، فإذا تصرف من له الخيار ببيع أو هبة أو عتق وكان الخيار له وحده صح ونفذ التصرف إذا كان الخيار له وحده، لأنه قطع الخيار بدليل الفعل، وهذا الفعل منه بمثابة قولي قد رضيت البيع وأسقطت خياري، فيصح. هذا متى؟ إذا كان الخيار من جهة واحدة، والذي أسقط بالقول أو الفعل هو الذي اشترط الخيار. أما لو كان الخيار منهما فتصرف فللعلماء، أما بالنسبة للبيع لا يصح، الهبة لا تصح، لا ينفذ التصرفات إلا العتق. فبعض العلماء يقولون إن العتق لا يمكن تداركه، فإذا أعتق المشتري عتق العبد ولزمه الضمان وأثم بالفعل. وبعضهم يقول لا، بل إن العتق لا يصح كما لو أعتق عبد غيره وليس في ملكه، لأن العقد هنا معلق، وهذا القول الثاني أقوى. وحكى ابن هبيرة في الإفصاح رحمة الله عليه في كتابه النفيس الإفصاح عن معاني الصحاح، وهذا الكتاب شرح فيه حديثا واحدا: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وذكر فيه المسائل الإجماعية والخلافية في الفقه في كتاب واحد، وقال في هذا الإفصاح اتفقوا على أنه إذا أعتق ليس في ملكه أنه لا ينفذ العتق، فحكى الإجماع. لكن بعض العلماء يحكي فيه الوجهين، ويقول إن بعض أهل العلم يقول إن العتق يمضي، والصحيح أنه لا يمضي. نعم.
وتصرف المشتري فسخ لخياره،
كما ذكرنا تصرف المشتري فسخ لخياره، لكن لا يلزم الطرف الثاني، لا يلزم الطرف الثاني إلا إذا أقر وأمضى. نعم.
ومن مات منهما بطل خياره.
ومن مات منهما، هذه مسألة مهمة. لو باع رجل لرجل سيارته ب10,000 على أن له الخيار 3 أيام، فتوفي البائع الذي له الخيار قبل أن يستتم مدة الخيار، فالسؤال: هل يحكم بإرث الخيار وينزل ورثته منزلته؟ فلو قال الورثة لا نريد، حينئذ يلغى البيع ويرد الثمن والمثمن، أم نقول إنه ينقطع الخيار بموته؟ قولان للعلماء: من أهل العلم من يقول إن الخيار يورث،
وحينئذ ينزل ورثته منزلته، وهذا أصل في الحقوق المالية. قالوا فينزل ورثة الميت منزلته. ومنهم من يقول إنه لا يورث وهو متعلق بالبائع بناء على أن العقد قد تم، وهذا القول الثاني يرجحه أكثر من واحد وعليه درجة من المحققين وعليه درجة المصنف رحمه الله، أن الخيار ينقطع بالموت، فإذا مات أحدهما لم يورث وينقطع الخيار، وحينئذ يلزم البيع إذا كان من طرف واحد. ولو ماتا معا وكان الخيار من طرفين لزم الورثة ورثة هذا وهذا إمضاء البيع.
الثالث، إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
النوع الثالث من الخيار خيار يسمى بخيار الغبن، والغبن الخديعة. الغبن هو الخديعة، غبنه إذا خدعه وأخذه على غرة. وخيار الغبن يقع على ثلاث صور، وقد نبه عليها صاحب الأصل وهو الإمام القدامى رحمة الله عليه في المقنع. يكون الغبن في القيمة، والأصل فيه حديث تلقي الركبان، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. وصورة تلقي الركبان كانوا في القديم يأتي البائع بالسلعة مثلا من خارج المدينة، وقبل أن يصل إلى السوق يتلقاه التجار، ولا يريدون منه أن ينزل إلى السوق حتى يعرف حقيقة القيم، فيتفقون معه قبل أن يصل إلى السوق ويشترون منه. هذا التلقي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على نهيه قالوا العلة فيه أن البائع يغبن فيعطى ثمنا أقل مما تستحقه السلعة. وبناء على ذلك قالوا إذا غبن الركبان كان الخيار لهم إذا وصلوا إلى السوق وعلموا بالقيمة بين أن يمضوا وبين أن يلغوا. فهذا النوع من الخيار مبني على الغبن، وذلك أن الأصل في المسلم ألا يغبن أخاه المسلم، ولو فتح مثل هذا النوع من المعاملات ظلم الناس بعضهم بعضا، وتقطعت أواصر المحبة وأخوة الإسلام بسبب البيع. والشريعة تأذن لنا بالبيع، لكن بشرط ألا يفرق ولا يقطع أواصر الأخوة. ولذلك نهي عن بيع النجش وبيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه المسلم إلى غير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من قطع أواصر الأخوة. فهؤلاء الركبان الذين جاءوا إلى المدينة وهم جاهلون بالقيم، بقيم السلع، فيه ضرر إذا اشتروا منهم قبل بلوغهم للسوق، فجعل الشرع لهم الخيار إذا وصلوا إلى السوق وانكشفت لهم الحقيقة بين أن يمضوا أو يلغوا. هذا بالنسبة لخيار الغبن، هذا هو الأصل في حديث تلقي الركبان، فجعل العلماء له ثلاثة صور. نعم. فقال المصنف رحمه الله:
إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة.
قال: إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة، في بعض النسخ بزيادة، وهناك نسخ فيها أو بزيادة، والنسخ التي فيها أو أصح، لأن الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المقنع ذكر الغبن صورة مستقلة، وجعل الزيادة الناجش صورة ثانية، ولذلك جعلوا لهذا النوع من الخيار ثلاث صور. الصورة الأولى تلقي الركبان، والثانية الزيادة الناجش، والثالثة بيع المسترسل. فهي ثلاث صور. فإذا جئنا نقول إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش، ظن الظان أن الغبن بزيادة الناجش، واعتقدها صورة واحدة، ولذلك أصح النسخ أو بزيادة الناجش، وهذا هو الأصل الموجود في المقنع، ولذلك وضع أو أصح أو بزيادة الناجش، فتصبح ثلاثة صور. فتضع على إذا غبنا رقم واحد، أو بزيادة الناجش رقم اثنين، والمسترسل رقم 3. طيب إذا غبن، إذا غبن يقع الغبن في الركبان كما ذكرنا، وقد يقع في البيوع العامة. يأتي شخص ويرضى ببيع العادة، البيع الذي جرت به العادة، فتقول له بكم هذا في السوق؟ يقول بـ10، فتعطيه الـ10 على أن قيمته في السوق بـ10، فحينئذ ائتمنته على أن يبيعك بالمثل. فإذا غش وغبنك والحقيقة أنه يباع بـ5 وباعك بـ10، فمن حقك أن ترد المبيع. لك الخيار، لك الخيار أن ترضى، ولك الخيار أن تطالب بالـ5، ولك الخيار أن ترد المبيع. فأنت بالخيار بهذه الأمور، إن شئت أبطلت البيع وقلت لا أريد إذا اكتشفت كذبة وخداعة، وإن شئت أن يدفع لك الفرق بين القيمة، قيمة المثل وبين ما ظلمك به، وإن شئت قلت لا أريد. فهذا خيار الغبن. لكن الشرط في خيار الغبن أن تثبت عادة وعرف بأنه قد ظلم، وحينئذ يسمونه دليل العرف. والقاعدة أن العادة محكمة، وهذا مفرع على قاعدة العادة محكمة، فيرجع إلى أهل الخبرة. لو اختصم اثنان إلى القاضي فقال البائع بعته بسعر السوق، قال المشتري لا بل ظلمني، اثنان إلى القاضي فقال البائع بعته بسعر السوق، قال المشتري لا بل ظلمني وسعر السوق أقل. فماذا يفعل القاضي حينئذ؟ يسأل أهل الخبرة ويرجع إلى أهل الخبرة، هل هذا السعر لهذه السلعة بيع مثل أو فيه ظلم؟ فإن قالوا إنه فيه ظلم كان له خيار الغبن، وإن قالوا لا ظلم فيه فلا خيار له. نعم.
أو بزيادة الناجش،
أو بزيادة الناجش، والناجش من النجش أصله استثارة الصيد، كيقولون إن الإنسان إذا زاد في السلعة أثار غيره، والناجش شخص يطلب منه إذا عرضت السلعة للمزاد كما هو موجود في الحراج وغيره، يقال له إذا عرضت السلعة للبيع ف
فزد فيها، هو لا يريد أن يشتري ولكن يزيد من أجل أن ترى الناس أن السلعة لها قيمة ويقبلون أيضا، فكأنه أثار غيره. كما أثير الصيد قالوا فسمي نجشا بهذا سمي النجش نجشا بوجود الإثارة، فهو إذا زاد في السعر أثار غيره ورغبه، وربما ذلك الغير يرغب ثم يزيد، وحينئذ سمي نجشا من هذا الوجه. بيع النجش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله ولا تناجشوا، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم النجش لما فيه من الكذب ولما فيه من الغش وأكل أموال الناس بالباطل. ولا يجوز للمسلم أن يغش أخاه المسلم، والمؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، فلا يرضى أحد أن أحدا يستثيره على سبيل الخداع حتى يزيد في السلعة ثم يعطي فيها أكثر ما تستحق. وبناء على ذلك إذا كشف أو انكشف أن هذا الرجل متواطئ مع المالك الحقيقي للنجش باعترافه كأن يعترف أو يشهد العدول أن فلانا تواطأ معه، حكم القاضي بالخيار لمن اشترى، وحينئذ يكون له الخيار بسبب وجود الغبن بزيادة الناجش.
أو المسترسل.
أو المسترسل، المسترسل هو الشخص الذي لا يماكس. إذا قلت له هذا بعشرة أعطاك العشرة، وقلت هذا بعشرين أعطاك العشرين، ما يماكس ولا يراجع، كأنه أرسل لنفسه العناد، فإذا عرض عليه أي شيء استرسل معه، استرسل مع البائع، قال له بعشرة بعشرة بعشرين بعشرين. مثل هذا كأنه بريء وفيه براءة، ويظن بإخوانه المسلمين الظن الحسن أنه لا يطلب منه شيء يخدع، أنه لا يعرض عليه قيمة يخدعه فيها، فهو آمن من أخيه المسلم أن يخدعه. فالشرع حكم جمهور العلماء بأن مثل هذا له حق الخيار، كما أن الركبان ظلموا ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الخيار لهم، كذلك المسترسل، لأنه ائتمن الرجل وخان الغير الأمانة، فكان من حقه أن يدفع الضرر عن نفسه. فإذا قال له بعشرة آلاف والسلعة تباع في السوق بثمانية آلاف أو بسبعة آلاف كان له الخيار، يقول له إن شئت أمضيت البيع وإن شئت فسخته.
الرابع خيار التدليس.
الرابع خيار التدليس، والتدليس من الدلسة وهي الظلمة، وكأن البائع جعل المشتري في ظلمة فلم ينكشف له الأمر أثناء البيع، دلس عليه بمعنى أخذ السلعة وتصرف فيها فجملها وزينها وغير أوصافها، فكأن المشتري لما رآها أثناء العقد كأنه في ظلام، فأخذ الشيء في ظلمة وعلى غرة، ثم انكشف له ذلك الشيء بعد العقد، فحينئذ يكون له خيار التدليس. والتدليس من أسوأ ما يكون في البيوع، والذي يفعله يحكم بفسقه وسقوط عدالته ورد شهادته إذا ثبت أنه يدلس والعياذ بالله في بيوعه. فمثلا إذا أراد أن يبيع الطعام جعل الطيب من أعلاه والرديء من أسفله، وإذا أراد أن يبيع الثوب نظف خارجه وترك داخله دنسا، وإذا أراد أن يبيع المزرعة غير في أشكالها وأحوالها حتى إذا جاء الإنسان ونظر إلى ظاهرها خفي عليه ما بباطنها فرضي بهذا الظاهر ثم تنكشف له الحقيقة، وإذا أراد أن يبيع دابة امتنع من حلبها يوما أو يومين أو ثلاثة فانتفخ ضرعها فظن المشتري أنها شاة حلوب أو أنها ناقة حلوب فأحبها ورغب فيها، ثم لما حلب انكشف له الأمر، فهذا من أسوأ ما يكون. وقرر العلماء أن من فعل هذا فقد أكل أموال إخوانه بالباطل، أن التدليس من أكل أموال الناس بالباطل، والأصل في تحريم ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق ذات يوم فوجد رجلا قد عرض الطعام فنزل عليه الوحي من السماء فأدخل يده في الطعام فأصابت يده البلل في أسفل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال هلا جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا الفعل وقال من غشنا فليس منا، وهذا وعيد. قيل ليس منا أي ليس على هدينا الكامل، وقال بعض العلماء يخشى على ما على 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 من فعل الأفعال التي ورد فيها مثل هذا الوعيد ألا يحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا من أخطر ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يذاد أقوام عن حوضه بسبب مخالفته عليه الصلاة والسلام. هكذا إذا ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل بالغش، فهذا النوع من المعاملات يقوم على التدليس والكذب، والناس يختلفون، ففيهم الورع، من فيه ورع ويخاف الله جل جلاله ويتقيه فيحفظ للناس حقوقهم ويعرض السلع على أتم ما تكون، ومنهم ضعيف الإيمان أو من فيه فجور وفسق لا يبالي بحرمة مال المسلم فيتسلط على هذا المال بالكذب والغش والخداع، حتى ولو طلبت منه الأيمان الفاجر ربما حلفها ولا يبالي، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك لا بد للشريعة كمنهج أن تضع احتياطا لمثل هذه النوعيات، ومن هنا وضع خيار التدريس وهو خيار الكذب، لأن الشريعة إنما أجازت البيع إذا كان على صفته المعتبرة الذي لا غش فيه. فأنت رضيت بشاة ذات ضرع مليء بقصد أن تنتفع من حليبها ودفعت الألف في هذه الشاة من أجل اللبن الذي فيها، فكأنه إذا تبين أنها مغشوشة وأنه دلس عليك وأنها ليست بحلوب فقد تكون قيمتها نصف القيمة، لو كانت غير حلوب ربما تسوي 600 ريال لكنها وهي حلوب تشتريها بألف، فكأنه أكل منك 400 بالباطل. ولذلك قال العلماء، قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالبيع بالتدريس أكل بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل، فيكون له الخيار. والدليل على الرد بالتدليس وبالعيب ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير فله الخيار ثلاثا، فإن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته فيه دليل على حرمة التصرية، والتصرية أصلها من الامتناع من منع الشيء، فكانوا يمتنع من حلب الشاة وأصل التصرية الحبس، قالوا كأنه حبس اللبن فيها الأيام حتى ينتفخ ضرعا، فقال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، يعني إذا انكشف له التدليس فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فجعل له الخيار. فدل على أن من غش أخاه المسلم أن المشتري منه له الخيار، لأنه جعل المشتري المصرات الخيار بوجود التدليس والغش، فدل على مشروعية خيار التدليس. نعم.
كتسويد شعر الجارية.
كتسويد شعر الجارية، هذه أمثلة كانت في القديم يبيعون الجواري فيسود شعرها، وفي بعض النسخ كتسوية شعر الجارية، يسويه بطريقة يكون شعرها على طريقة غير مرغوبة، ولكنه عند بيعها يتعاطى أسباب تحلل هذا الشعر ومشطه على طريقة ترغب المشتري فيه، كتسويد شعر الجارية يعني يكون شعرها أحمر فيسوده حتى يكون أرغب، أو أشقر فيسوده حتى يكون أرغب، وقس على ذلك. نعم.
وتجعيده.
وتجعيده وهو ضد الصبغ من الشعر، فيجعل مثل مشط الشعر فيكون الشعر متعرج دون أن يكون ملفوفا كما يقول العلماء هذا التعرج يزيد من جمال الشعر ويزيد من الرغبة في الجارية، لأن الجواري قد يشتريها من أجل أن يعف نفسه عن الحرام، ولذلك يرغبها لجمالها، فالجمال فيها مقصود، فيزين شعرها حتى تكون الرغبة فيها بتجعيد شعرها. نعم.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها.
وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، لأنه إذا جمع الماء ثم إذا حضر الزبون حرك الرحى وأرسله، نظر إلى أن الماء كثير غزير في هذه المزرعة فيرغب، لأن المزرعة حياتها على الماء. من أمثلة ذلك في عصرنا يكون الماء قليلا في المزرعة، فإذا مثلا حرك الآلة التي هي المكينة التي تخرج الماء، إذا حركها في الساعة الأولى تخرج الماء كاملا في ماسورة الدفع مثلا كاملا، فإذا جاء الزبون ورآه كاملا ظن أن ماء البئر كاملا على هذا الوجه فيرغب، وبعد ساعة ينقص إلى النصف إلى الربع، أحيانا قد يبقى كالخيط يصب. فإذا ثبت أن البائع عرض الماء على المشتري في بداية حركة الآلة أو المكينة ورآه المشتري مليئا، فحينئذ يكون تدليسا وغشا. ولو أقر المشتري، أقر البائع، قال المشتري مثلا إنسان باع لشخص مزرعة وأرسل الماء في بداية فرآه كثيرا فوافق، فلما دفع المال وأخذ المزرعة تبين أن الماء قليل فاشتكاه إلى القاضي، فالقاضي يحضر البائع، وأقر البائع أن المشتري رأى الماء في الساعة الأولى، فحينئذ نعلم أنه قد دلس عليه وغشه، لأن كان المفروض أن يقول له إن هذا الماء ينقص، وأن الماء الذي يستقر في حدود نصف مثلا ماسورة أو ربعها أو ثلثها، أما أن يعطيه أن يريه إياها وهي تدفع كاملة الدفع فيشتريها على رجاء كثرة الماء ثم بعد ذلك يتبين نقصان الماء فيها، فهذا من التدليس وله الخيار. نعم.
الخامس خيار العيب.
الخامس خيار العيب. ما الفرق بين خيار التدليس والعيب؟ خيار التدليس مقصود، والبائع يدلس ويتعاطى أسباب الغش والكذب. خيار العيب بعض الأحيان يبيع الإنسان السلعة وهو لا يدري عن عيوبها، ثم تكتشف العيوب من المشتري، ويكتشف المشتري. كان يبيع مثلا سيارة وأنت لا تدري أن هذه السيارة فيها العطل الفلاني، وفعلا هذا العطل كان فيها، كأن تكون اشتريتها من غيرك وفيها هذا العطل، فتبيعها وأنت لا تقصد التدليس ولا تقصد الغش، ولذلك أفرد فقال خيار العيب. العيب هو النقص، يقولون عابه إذا انتقص، والشيء المعيب هو الناقص، وسمي العيب عيبا لنقصان فيه حسا أو معنى. وخيار العيب يقول العلماء العيب في البيوع نقصان المالية نقصانا مؤثرا، العيب في المبيعات نقصان المالية نقصانا مؤثرا، ومعنى ذلك أن يوجد خلل في المبيع يقتضي نقص قيمته. وبعض العلماء يقول إن المالية هنا ليست القيمة وإنما هي الانتفاع، كأن يكون ناقص الخلقة وأنت تظنه كاملا فإن قيمته كاملا ليست كقيمته ناقصا، ولذلك يقولون خيار العيب هو نقصان المالية نقصانا مؤثرا. خيار العيب، ما الدليل على مشروعية خيار العيب؟ دل دليل الكتاب والسنة والعقل على مشروعية الرد في العيب، وأن المشتري له الخيار إذا وجد الشيء معيبا. أما دليل الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ووجه الدلالة أن الله تعالى حرم أكل المال بالباطل، ثم قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهمنا من هذا أن من باع الشيء ولم يظهر عيبه باع على أنه لا عيب فيه بعشرة آلاف مثلا، فقد رضي المشتري بدفع عشرة آلاف في هذا الشيء ولم يرى عيبه، فلما تبين أنه معيب فمعناه أن قيمته ستكون أقل من 10,000، فالعيب ينقص 2,000 مثلا. فكأننا في هذه الحالة لو أجزنا البيع مع العيب كان ذريعة لأكل من أموال الناس بالباطل، حيث أكلت 2,000 بدون وجه حق، ولذلك دفعت 10,000 رضا بكمال المبيع، فلما تبين نقصه أنت غير راض، ولذلك يكون البيع على هذا الوجه من أكل أموال الناس بالباطل. ومن هنا شرع تلافي ما حرم الله، أعني أكل المال بالباطل. فنقول للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ أرش العيب الذي هو النقص وبين أن ترد المبيع، إن شئت رددته ولم تقبل، لأنه ربما كان العيب يعطل مصالح الشيء الذي اشتريته. فلو اشتريت سيارة مثلا على أنها صالحة، ثم تبين ودفعت 10,000 قيمة لها، ثم تبين أن بها عطل لا يمكنك أن تستفيد منها، وقد تكون قيمتها بهذا العطل 2,000، 8,000 تؤكل بالباطل. ولذلك يقول العلماء شرع خيار العيب تلافيا لهذا المحرم. والدليل الثاني حديث أبي هريرة في الصحيح: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. أين موضع الشاهد؟ بخير النظرين، جعل له الخيار بوجود العيب، فدل على أن العيوب يستحق بها الرد. العيوب تأتي تارة نقصانا في الخلقة، وتارة تأتي من قبل الشروط، لأن العيب حتى تتضح الصورة، العيب في المبيع هو نقصان في المبيع، إما نقصانا مؤثرا أو نقصانا غير مؤثر. مثلا لو باعه عبدا وتبين أنه مجنون، فإنه بجنونه لا يستطيع أن يستفيد منه، وقد يتضرر منه أكثر مما يستفيد، فإذا هذا نقص معنوي يؤول إلى ضرر حسي. فالعبد نقصه هنا جسده ذاته كاملة ما فيها عيب، لكن أين العيب؟ في نفسه وروحه، وهذا الذي يسميه العلماء عيوب الأخلاق. كذلك أيضا يكون العيب ذاتي، كما أنه يكون في النفس يكون في الجسد، كأن يبيعه دابة عرجاء أو لا تسير أو لا يحمل عليها أو مكسورة الظهر أو مكسورة الرجل ونحو ذلك، فهذا نقص يمنعك من الانتفاع، لكنه نقص في الجسد. فالعيب إما أن يكون في النفس وإما أن يكون في الجسد، وكلاهما يعتبر مؤثرا بضوابط. ففي بعض الأحيان يكون نقص الجسد كمال، كأن يبيعه شاة مخصية، فإن الخصاء يطيب به اللحم، فمن أراد أن يشتريها اللحم كان كمالا له، لكن لو كان يريد الفحل للضراب كان نقصا. وكذلك الختان، لو باعه عبدا فتبين أنه مختون فهذا نقص في خلقته، لكنه كمال في الشرع فلا يؤثر. إذن ليس كل نقص يقتضي وجود العيب، سواء كان في الحس والمعنى. طيب، عندنا عيوب ترجع إلى النفس وهي عيوب الأخلاق، وهذا يقع في الأرقاء والعبيد، ذكره العلماء أمثلتها في القديم. ومثل الدابة، الدابة ربما تكون فيها عيوب في أخلاقها، كالدابة الجموح وهي التي تنفر إذا أراد أن يركب عليها، وبعض الدواب تكون سيئة الخلق حتى لربما ترمي من عليها، وهذا ضرر، ولذلك لا ينتفع الإنسان من مثل هذا. أو دابة بطيئة لا تسير وتصل إلى درجة تضر بصاحبها، تعطل عن مصالحه، فهذا نقص. إذن الشيء الذي يباع إن وجد فيه نقص يعطلك من منفعته التي تريدها المقصودة منه، أو يوجب نقصه نقصا مؤثرا في ماليته، فهذا عيب. لكن هنا سؤال: لو فرضنا نمثل بأمثلة مثلا معاصرة، قلنا إن النقص يكون في الذات، مثلا السيارات، الآن لو باعه سيارة وتبين أن بها عطلا في مكينتها، لا يمكنك أن تديرها أو تسير عليها. هذا لا شك أنه عيب، وعيب راجع إلى ذاتها ويوجب ردها، يوجب الرد. طيب، لو باعه السيارة ولكن بها خدش يسير في فراشها، أو باعه السيارة قال له بعتك سيارة من نوع كذا وكذا وصفتها كذا وكذا ب10,000، قال قبلت، اتفق على هذه السيارة، هذا يسمى بيع ذمة ولا عين؟ بيع ذمة. فلما جاء يحضر لك السيارة إذا بلونها أحمر، فقلت لا أريد لونها أبيض أو أصفر أو أخضر، فتقول أنا الأحمر عندي عيب ما أريد الحمراء، فهل من حقك أن تقول هذا؟ الجواب أن الكمال ليس بعيب، الكماليات ليست بعيب إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط. فقلت اشترط أن تكون السيارة بلون أحمر أو أصفر أو أخضر، فإن ظهرت بغير اللون الذي طلبت من حقك الرد، كان خيار عيب. لو قلت مثلا اشترط أن تكون في السيارة مواصفات معينة كمالية، فالسيارة كاملة في ذاتها تستطيع أن تنتفع بها، ولكن اشترطت صفات كاملة، قلت أشترط أن يكون لون فراشها، نوع فراشها من كذا ولونه من كذا، فهذا الكمال لا يعتبر عيبا في الأصل لكنه بالشرط عيب. ولذلك فرق العلماء بين عيوب الذات مع الأرواح التابعة وبين عيوب الكمالات، فعيوب الكمالات عيوب إن اشترط. يرد إشكال معنا وهو ممثل بأمثلة معاصرة، مثلا لو كان هناك نوعان من السيارات، هناك نوع من السيارات يأتي على صفتين، صفة بمواصفات كاملة وصفة بمواصفات غير كاملة، هذا موجود في السوق مثلا، هذا النوع موجود، تارة تكون فيه صفات كاملة في فراشي في كهربائي في جميع أوصافه، وتارة تكون صفات عادية ليس فيه صفات الكمال. فجاء رجل وقال بعتك سيارة من نوع كذا ب10,000، قلت قبلت، ثم إذا به يعطيك النوع الذي ليست له صفات كاملة، فقلت لا أنا أريد الذي صفاته كاملة، قال البائع لا إنما قصدت الذي صفاته عادية وليست بكاملة، فما الحكم؟ يقول العلماء ينظر في القيمة، إن كانت القيمة تناسب الذي هو عادي صرف إلى العادي، وإن كانت القيمة أنسب بالذي هو أفضل صرف للأفضل. في بعض الأحوال يكون الأمر متردد، يعني تكون القيمة بينهما، تصلح أن تكون لهذا وتصلح أن تكون لهذا، فهل يصرف لهذا أو ذاك؟ قالوا يصرف للأدنى، لأن الأعلى لا يستحق إلا بشرط، فهو الذي قصر في الشرط، لأنه لما قال أبيعك سيارة فإنه يصدق مثلا من نوع كذا، فقد صدق على هذه السيارة أنها من نوع كذا، كونه هو يقصر على نفسه ولا يحتاط بالشرط يلزم بعاقبة تقصيره، وهذا القول هو الأوجه. وبناء على ذلك الكمالات لا بد من اشتراطها. يبقى النظر في بعض الأحيان تكون الكمالات مشترطة، الكمالات التي تعتبر عيب عند فقدها قلنا بالشرط، في بعض الأحيان يكون فقدها عيبا بالعرف، فمثلا لو قال له بعتك بيتا في داخل المدينة طوله كذا وعرضه كذا وصفاته كذا وأوصف له البيت، قال قبلت ب100,000، اشترى البيت، فلما جاء يدخل البيت وجده بدون كهرباء أو وعرضه كذا وصفاته كذا وأوصف له البيت، قال قبلت ب100,000، اشترى البيت، فلما جاء يدخل البيت وجده بدون كهرباء أو بدون ماء، فقال له يا أخي أنا دفعت لك المال على أن البيت كامل، قال لم تشترط. نقول نعم لم يشترط هذا الكمال، ولكن العرف في المدينة أن هذا موجود، والمعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا،
وبناء على ذلك يكون هذا عيب ومن حقه أن يرد. لكن لو كان البيت في البر أو في ضاحية مدينة في منطقة بعضها في كهرباء وبعضها لا كهرباء فيه، بعضها في ماء وبعضها لا ماء فيه، فما الحكم؟ إذا كان في هذا المكان لا كهرباء فيه ولا ماء لا يستحق إلا بالشرط، ولا يعتبر عيبا إلا بالشرط، فإن اشترط كان عيبا وإلا فلا. بناء على ذلك لو باعه البيت فلم يجد فيه مثلا وسائل الراحة التي هي كمالية نقول نفصل، إن كان العرف جاريا بوجودها كان عدم وجودها عيبا بدليل العرف وعليه وله الخيار حينئذ، وإن كان عدم وجودها ليس بعيب في العرف فحينئذ ليس بعيب ويلزم المشتري أن يأخذ المبيع على صفته. نعم.
وهو ما ينقص قيمة المبيع،
وهو الضمير عائد إلى العيب، ما ينقص قيمة المبيع، مثل ما عرف بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم بقولهم نقصان المالية نقصانا مؤثرا، المعنى واحد، وقيد مؤثرا جيد، لأنه بعض الأحيان ينقص المالية نقصانا غير مؤثر، يعني مثلا حينما يبيعه سيارة ويجد خدشا في فراشها، خدش بسيط في الفراش، قال رد لي السيارة لي الخيار، هذا عيب. هل هذا الخدش يؤثر تأثيرا بينا ولا أمر يسير؟ قال أمر يسير مغتفر، لا يستحق بمثله الرد، لا يستحق بمثله، لأن الأصل الإلزام بالعقد، ولا نلغي هذا الأصل الذي دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود إلا بدليل قوي وعيب مؤثر، وإلا ما من شيء إلا وفيه بعض النواقص أو بعض الإخلالات. لو اشترى مثلا سيارة ووجد قليلا من الطين في آخرها قال هذا عيب أردها به، هذا شيء لا يؤثر، هذا شيء وإن كان عيبا في الظاهر لكنه ليس بذلك العيب المؤثر، إذن لا بد من وجود عيب مؤثر، والعيب المؤثر بعضهم يقول يعيق فعل النفس أو فعل البدن، يعيق فعل النفس مثل عيوب الأخلاق، اشترى عبدا شرسا أو مثلا دابة جموحا هذا يعيق النفس، ويعيق البدن مثل ما ذكرنا كأن يكون هناك نقص في اليد أو في الرجل أو العمى أو العور أو نحو ذلك. نعم.
كمرضه
أي كمرض المبيع، باعه عبدا مريضا وبعد أن اشترى تبين أن العبد مريض وقد يكون مرضه معديا، من حقه أن يرد. نعم.
وفقد عضو
لأنه إذا فقد العضو لا تستطيع أن تنتفع به انتفاع كامل العضو، ولأنك دفعت المال وهو كامل العضو وهذا ناقص العضو. نعم.
أو
فقد سنا فإن هذا نقص في البدن ويعتبر عيبا مؤثرا، فخاصة في الجواري ونحوها. نعم.
أو زيادة
العضو والسن، فهذا على خلاف الخلقة، ولذلك من حال لأن المبيع الذي فيه زيادة عضو كزيادة أصبع أو سن أو فيه نقص عضو كنقص أصبع أو سن لو بيع لنقصت قيمته، لأن نقص البدن ينقص المالية. نعم.
وزن الرقيق
لو باعه عبدا والعياذ بالله زانيا يزني، فبعض العلماء يقول الزنا في الرقيق عيب يستحق به الرد، وهذا من عيوب، انظر دقة المصنف بعد أن انتهى من العيوب الذاتية شرع في العيوب النفسية، والعيوب النفسية ترجع إلى الأخلاق وتنقسم إلى قسمين، عيوب ترجع إلى الدين، نقص في الدين كالزنا، وقد يكون نقصا في الأخلاق العامة كالشرس شرس الأخلاق أو دابة جموحا أو نحو ذلك، هذا من العيب الراجع إلى الدين زنا الرقيق. كون الرقيق زانيا فيه ضرر، لأنه إذا اشتراه لم يأمنه على عرضه ولم يأمن من ضرره على جيرانه وأقاربه، وبناء على ذلك قالوا هذا عيب، ومذهب الجمهور أن الزنا عيب، وذهب بعض العلماء إلى أن الزنا ليس بعيب، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زنت أمة أحدكم
فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني بعد الحد لا يلومها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، حتى قال في الرابعة فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ليبعها ولو بظلف شاة، ثم ليبعها ولو بظلف شاة. قالوا فأمر ببيعها مع أنها زانية، فلو كان الزنا عيبا لما أمر ببيعه، ورد بأنه أمر بالبيع لكن مع البيان. ووجه كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بالبيع لحكمة دقيقة، وهو منهج يستخدمه حتى أهل التربية في هذا الزمان، يقولون إنه في بعض الأحيان تتغير الأخلاق بحسب الأعراف والأماكن والأشخاص، فإذا زنت الأمة المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة وعاقبها السيد بالعقوبات الشرعية، فمعنى ذلك أن البيئة التي هي فيها تعين على هذه الفاحشة، وأن سيدها عاجز عن منعها، فيبيعها علها أن تقع في بيئة أحفظ لها من الحرام. ومن هنا شرع الله تغريب الزاني وتغريب الزانية، لأنهما إذا غربا وهما أبكارا فإن هذا التغريب يعينهما على صلاح أنفسهما، لأنه إذا كان الزنا جاء من نفسه فالعقوبة تقطعه، وإن كان جاء من قرين فالتغريب يمنعه. ولذلك قال فليبعها من أجل تبديل الأحوال والأماكن، لا من باب أنه يبيع ولا يقول إنها زانية. ولذلك نصوا على أنه إذا باع وهي تزني يقول إنها تزني، ولا يجوز أن يكتم هذا العيب. وكذلك إذا باع الرقيق زانيا يقول إنه يزني. نعم، فالصحيح أن الزنا عيب وأنه يستحق به الرد إذا عرف عنه ذلك. نعم.
وسرقته
أن يكون الرقيق سارقا والعياذ بالله، لأن هذا يضر، هذا من الأخلاق الدينية وعيب راجع إلى الخلق الديني، لأن سرقته تضر بمال سيده وتضر بالناس أيضا. نعم.
وإباقه
شروده، وحد ذلك في السن 10 سنوات فما فوق، يكون فيما فوق 10 سنوات، لأنه الإباق الهروب، يهرب من سيده، هذا عبد متمرد ودائما إذا أخذه أحد يفر منه، فهذا عيب، لأنك لا تستطيع أن تستفيد منه، فإذا كان عندك لا تأمن أن يشرد ولا تأمن أن يفر، وهذا عيب يقولون يستحق به الرد إذا اطلع عليه. كيف يثبت أن العبد يفر؟ يشهد شهود أنه كان عند سيده الأول معروفا بالهروب، كالجيران يعرفون منه الهروب، أو قرابة الشخص شهدوا حسبة أن هذا العبد حينما كان عند قريبهم كان يفر، فحينئذ إذا ثبت عند القاضي هذا ولم يخبر السيد المشتري الجديد حق استحق بذلك الرد. نعم.
وبوله في الفراش،
هذا يعتبر من العيوب التي توجب الرد، يستحق بها الرد، لأن هذا إفساد وإتلاف في المال. نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه،
استثنى بعض العلماء إذا كان لدون 10 سنوات، لأنه يقع من الصبيان غالبا فاغتفروا، إذا كان الرقيق دون 10 سنوات لا يعتبر بوله في الفراش عيبا، إنما يعتبر عيب إذا كان فوق 10، لأن الغالب أنه يبقى معه، وإلا إذا كان صغيرا فيحتمل أن يبقى ويحتمل أن ينقطع. نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب،
إذا علم المشتري بالعيب إما أن يعلم بعد العقد مباشرة فحينئذ لا إشكال، وإما أن يعلم بعد العقد بمدة، فالعيب لا مدة له، يعني لو أخذت المبيع وجلس عندك أكثر من 10 سنوات وتبين بعد 10 سنوات أن به عيب من حقك الرد. ومن أمثلة ذلك لو باعك بستانا وقال هذا بصك شرعي، فأخذته على أن هذا الصك لهذا البستان، وتبين بعد 10 سنوات أن صكه مزور، وأن هذه الأرض بدون صك، أو أنها أرض للغير، هذا عيب وتستحق الرد ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 100 سنة، ويبقى للورثة ووارثه إذا تبين العبد ولو بعد وفاة المشتري الحقيقي. فإذا العيب لا يتقيد، ليه؟ لأنه حق مالي ثابت لا يسقط بموت ولا بغيره، وعلى هذا فليس هناك تحديد للعيوب. وبناء على ذلك إذا اطلعت على العيب فإن شئت رددت المبيع، وإن شئت طالبت بالأرش وهو قسط ما بين قيمته صحيحا وقيمته مبيعا معيبا. القسط هذا يحتاج إلى أن تضبط بضابط، حاصله أنه لو باعك السيارة بقيمة 10,000 ريال وتبين أن بها عيب، فقلت أنا أريد السيارة أن تبقى عندي ولكن أريد حقي في العيب، فنقول لك الأرش. فالسؤال كيف نستخرج الأرش؟ السيارة اشتريتها 10,000، نأتي بأهل الخبرة الذين لهم معرفة بالسيارات ونقول هذه السيارة لو أنها صحيحة سليمة بكم تباع؟ ما ننظر للقيمة التي اشتريت فيها، لأنه ربما يحابيك فيبيعك بقيمة ناقصة، وربما ترضى أنت بقيمة أغلى، فلذلك القيمة التي تم بالعقد لا ينظر إليها، إنما ينظر إلى قيمة الشيء في أصله. فقال أهل الخبرة هذه السيارة قيمتها صحيحة 12,000. طيب نقول لهم لو أنها معيبة بهذا العيب بكم تباع؟ قالوا تباع ب8,000 ريال، فالناقص كم؟ 4,000 ريال. تقدر قيمته صحيحا، هذه أول خطوة، تقدير القيمة صحيحا، ثم تقدير قيمته معيبا، ثم تنظر نسبة الفرق بين الصحيحة والمعيب، فإذا استخرجت النسبة أخرجتها من الاتفاق. فالقيمة صحيحة 12,000 ريال، معيبة 8,000 ريال، الفرق كم؟ 4,000 ريال، أو نقول معيبة مثلا 9,000 ريال. طيب كم الفرق؟ 3,000 ريال. 3,000 ريال كم تعادل من 12,000؟ كم نسبتها؟ الربع. فتقول العيب أنقص ربع القيمة بالتقدير الأصلي، فترجع تقول بكم اشتريتها؟ قال 10,000. يقول يرد لك ربع 10,000. هذا معنى الأرش، أن تقدره صحيحا ثم تقدره معيبا، ثم تنظر في الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وهذا الفرق تستخرج به نسبة، كم نسبته؟ فيخرج مثلا ربع، الثمن، الثلث، الخمس، إلى آخره. فإذا عرفت النسبة بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا، نظرت إلى الاتفاق بينهما وهو 10,000، فإن كان العيب يفوت ربع القيمة أسقطت من 10,000 ربعها، إن كان يفوت ولو نصف القيمة أسقطت من 10,000 نصفها، وقس على ذلك. هذا معنى الأرش، أن تقدره صحيحا ثم تقدره معيبا، ثم تنظر إلى الفرق بينهما كم نسبته من أصل المبلغ الذي هو الصحيح، ثم تأمر بإسقاط ما يعادل النسبة من القيمة المتفق عليها. هذا دائما العلماء يقولون فيها الأرش، هذا الأرش سواء في مسائل البيوع أو غيرها من المسائل في الجنايات وغيرها، يمشي على هذا الأصل الذي ضبطه العلماء رحمة الله عليهم. نعم. تقول له إذا باعه السيارة ب10,000 ريال وتبين أن العيب الذي فيها يعادل الربع، نقول للمشتري أنت بالخيار، إن شئت رددنا السيارة وتأخذ 10,000، وإن شئت أبقيت السيارة عندك وألزمنا المشتري البائع أن يدفع لك ربع القيمة التي هي الفرق بين القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة، وهذا هو الذي تستحقه من البائع، وبناء على ذلك يخير بينهما ولا يلزم بواحد منهما. نعم.
أو رده وأخذ الثمن،
يرد السيارة ويأخذ الثمن الذي دفعه، لا نلزمه بهذا ولا بهذا، يعني لو قال أريد الثمن
نقول لك الثمن. إن قال أريد الأرش نقول لك الأرش، لا نلزمه بواحد منهما، فهو بالخيار. نعم.
وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش.
طيب، نحن عرفنا أن العيب حق لك تستحق به الرد وتستحق به الأرش، لكن متى؟ إذا كان المبيع موجودا، لكن لو فات المبيع منك وتبين العيب فيه بعد، مثلا في الرقيق، اشتريت عبدا ب10,000 ريال ثم اعتقته ولم تعلم بالعيب فيه، ثم تبين بعد عتقك أن به عيبا، فإنك تستحق أرش العيب، تستحق حينئذ أرش العيب، ويقدر بنفس التقدير وتأخذ أرش العيب إذا كان يريد إمضاء العتق على ما هو عليه، وإن شاء الرد رجع إلى قيمة المثل، رجع إلى قيمة مثله. هكذا بالنسبة لمسألة السيارة، لو تلفت، اشترى سيارة ب10,000 ثم تلفت وتبين بعد تلفها أن بها عيبا، لأنه قد يكون تلفها بسبب العيب نفسه، فتبين أن بها عيبا يستحق بها 4,000 ريال، فحينئذ السيارة تالفة ما نستطيع أن نردها، نقول من حقك أن تأخذ الأرش، حينئذ تستحق ردها بالأرش. نعم.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه. قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، يشتري شيئا لا يستطيع أن يعلم عيبه حتى يفتحه، كالبطيخ وجوز الهند والبيض، بيض الدجاج ونحو ذلك، هذا لا تستطيع أن تعرف العيب الموجود فيه إلا إذا كسرته. فناسب بعد بيان التلف أن يتكلم على مسائل لا يعني يكون فيها المبيع قد تغير ولم يتلف تلفا كاملا، أو يتلف تلفا كاملا كما سنذكر إن شاء الله. فحينئذ إذا جئت تنظر إلى بيض النعام لو كسره، أو جوز الهند إذا كسره، لا يمكنه أن يعرف العيب قبل كسره، فإذا كسره وقال هذا العيب فيه وأريد أن أرده، فإنه حينئذ سيرد شيئا على غير صفته، مع أنه هو الذي كسر وهو الذي غير. قال: إن كان مما لا يمكن العلم بعيبه إلا بعد كسره خير، ولا يزال خيار العيب له. نقول له: إن شئت رددت جوز الهند بعد كسره وترد أرش الكسر، يعني هذا الكسر لو واحد كسر هذا البيض كم عليه؟ قالوا مثلا قيمة كذا، 3 ريال 4 ريال، تدفعها ثم تأخذ الباقي لأن الكسر كان بفعلك. وإن شئت أبقيته وأخذت، إن شئت أخذت أرش الكسر، دفعت أرش الكسر للبائع وأخذت القيمة الأصلية التي دفعت. يعني إذا وجدت في جوز الهند عيبا ورددته بعد كسره فهنا حقان: حق لك وهي القيمة، وحق للبائع وهي قيمة الكسر. فنقول لك: خذ حقك وأعط الناس حقوقه. من أمثلة ذلك الآن، لو أن إنسانا جاء إلى يريد أن يأخذ من هذه الآلات التي تخرج مثلا الشراب، المكائن الموجودة، لو أخذت الريال ولم تخرج لك شيئا، وأنت ترى أمامك العلبة ولا تستطيع حتى تكسرها، نقول: ما في حرج، اكسرها ولكن تدفع قيمة الزجاجة، لأن لا تتوصل إلى حقك، لكن يلزمك الضمان حق الغير، لأن اليد كسرت فيلزمك الضمان، حينئذ تدفع قيمة هذا الجوز الذي كسر وتأخذ حقك كاملا، يعني تأخذ قيمة هذا، أخذ المال الذي دفعه وهذا أخذ ماله الذي هو الجوز، ولكن أخذ الأرش لأن الذي كسر هو المشتري. لكن هناك مسألة، وهي: لو كان الشيء
إذا كسر لا يمكن الانتفاع به. لاحظ جوز الهند يمكن الانتفاع به، لكن البيض إذا كسرته ترده ما يستفيد منه بشيء. فهذا الذي لا يستفاد منه بشيء تأخذ المال كاملا، وليس عليك أرشه، وليس عليك أرشه الكسر، لأنه فاسد من أصله، وبناء ذلك ما تستحق، ما يستحق البائع قيمة كسر البيض، لأن البيض إذا بان فاسدا لا يستطيع أن ينتفع به هو ولا غيره، بخلاف جوز الهند فإنه يمكن أن يستفيد.